إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب القصاص. والقصاص بكسر القاف هو المماثلة، مأخوذ من القص وهو القطع، ومن اقتصاص الأثر وهو تتبعه، لأن المقتص يتتبع جناية الجاني ليأخذ مثلها، كما قال تعالى: والجروح قصاص. والقاف والصاد أصل صحيح يدل على تتبع الشيء، ومن ذلك قول القائل: اقتصصت الأثر إذا تتبعه. ومن ذلك اشتقاق القصاص في الجراح، وذلك أنه يفعل به مثل فعله بالأول، فالمقتص يتبع جناية الجاني لكي يأخذ مثلها. وأما القصاص في الشرع فهو تتبع الدم بالقود، والأصل في القصاص الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فأما الكتاب فقوله تعالى: النفس بالنفس، وقوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى. وأما السنة فأحاديث الباب كافية وشافية، وقد أجمع العلماء عليه في الجملة، وهو مقتضى القياس. فالقصاص مساواة بين الجاني والمجني عليه، وحكمة القصاص متجلية في هذه الآية الكريمة البليغة العظيمة: ولكم في القصاص حياة، أي لكم في هذا الحكم الذي شرعه الله حياة. وذلك لأن الرجل إذا علم أنه يقتل قصاصا إذا قتل آخر كف عن القتل وانزجر عن التسرع إليه والوقوع فيه، فيكون ذلك بمنزلة الحياة للنفوس الإنسانية. وهذا نوع من البلاغة بليغ، وجنس من الفصاحة رفيع، وباب من البيان ضليع، فإنه جعل القصاص الذي هو موت حياة باعتبار ما يؤول إليه من ارتداع الناس عن قتل بعضهم بعضا إبقاء على أنفسهم واستدامة لحياتهم. ولهذا تجد كثرة القتل والجرائم عند الأمم التي زعمت المدنية وحكمت بالقوانين الوضعية، فلم تجاز الجاني بما يستحق، بل حكمت بالسجن تمدنا ورحمة بزعمها، ولم ترحم المقتول الذي فقد أهله وفقده بنوه وأهله، ولم ترحم الإنسانية التي أصبحت غير آمنة على دمائها بيد هؤلاء السفهاء، وكثير منهم لا تلذ له الحياة إلا في غياهب السجون، نسأل الله العافية. فهؤلاء الذين عدلوا عن القوانين التي شرعها الله تبارك وتعالى لخلقه إلى القوانين الأرضية لم يفكروا في عواقب الأمور، لأنهم ليسوا من أولي الألباب، بل فتحوا للشر بابا وباب. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. موضوع الحديث: ما يباح به دم المسلم. موضوع الحديث: عصمة دم المسلم إلا بهذه الثلاث المذكورة في الحديث. لا يحل دم امرئ مسلم، يعني ليس هناك سبب يبيح دمه إلا هذه الثلاث، أي إلا بواحدة من هذه الثلاث، فلا يحل قتله إلا بأحد هذه الأمور. دم امرئ هذا عموم، لا يحل دم امرئ مسلم يخصص ذلك العموم، دم امرئ هذا عموم، مسلم يخصص ذلك العموم، أي لا يحل دم امرئ هو متصف بالإسلام يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا بيان لعقيدة المسلم، وأنه لا يكون مسلما إلا أن يشهد لله بوحدانية الألوهية، وأنه هو المستحق لجميع العبادة وحده لا شريك له، وأن يشهد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة. فمن فقد واحدة منهما لم يكن مسلما وإن ادعى ذلك. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، أي إلا بواحدة من الثلاث المذكورة: الثيب وهو من وطئ في نكاح صحيح، والمرأة الثيب هي من وطئت في نكاح صحيح أيضا. الثيب من وطئ في نكاح صحيح، والمرأة الثيب وهي من وطئت في نكاح صحيح أيضا. الزاني أي إذا زنى وهو ثيب فإنه يباح قتله على الكيفية الواردة في عقوبة الزاني المحصن، هو الرجم بالحجارة حتى يموت. الثيب الزاني والنفس بالنفس، يعني أنه من قتل نفسا معصومة قتل بها، فالقاتل العمد الذي يعمد إلى نفس معصومة فيزهقها عدوانا وظلما فهذا من الثلاث. التارك لدينه المقصود به المرتد، المفارق للجماعة أي جماعة المسلمين، فإنه من لازم الردة مفارقة الجماعة. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن كل مسلم معصوم الدم، لا يحل إزهاق روحه بأي سبب من الأسباب سوى هذه الثلاثة الأسباب. وهو من زنى وهو ثيب فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت، ومن قتل نفسا بغير نفس فإنه يقتل بها، ومن ارتد عن دين الإسلام وفارق جماعة المسلمين فإنه يباح قتله لهذا السبب. فشرع الله تبارك وتعالى الدين، وشرع الله تبارك وتعالى ما يحمي الدين ويقيه، وجعل أعظم الذنوب بعد الإشراك بالله تبارك وتعالى قتل النفس التي حرم الله تبارك وتعالى. وحرم الله تبارك وتعالى قتل النفس، فحرم قتل المسلم الذي أقر بالشهادتين، إلا أن يرتكب واحدة من الخصال الثلاث: أن يزني وقد من الله عليه بالإحصان وعفى الله فرجه بالنكاح الصحيح، أو أن يعمد إلى نفس معصومة فيزهقها عدوانا وظلما. فالعدل والمساواة لمثل هذا أن يلقى مثل ما صنع إرجاعا للحق إلى نصابه وردعا للنفوس الباغية عن العدوان. والثالثة من الخصال أن يبتغي غير سبيل المؤمنين بالارتداد عن دينه والرجوع عن عقيدته، فهذا يقتل، لأنه لا خير في بقاء من ذاق حلاوة الإيمان ثم رغب عنه وزهد فيه. فهؤلاء الثلاثة يقتلون، لأن في قتلهم سلامة الأديان والأبدان والأعراض والمجتمعات. يؤخذ من الحديث أن المسلم لا يكون مسلما إلا أن يشهد لله بوحدانية الألوهية والعبادة، وأن يشهد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة العامة لجميع البشر، وأن من شهد أن لا إله إلا الله ولكنه خالف تلك الشهادة بدعوته لغير الله عز وجل واعتقاد القدرة فيه على جلب النفع ودفع الضر الذي لا يقدر أحد سوى الله عز وجل على جلبه أو دفعه، من اعتقد هذا الاعتقاد ولو تشهد بهذه الشهادة فهو مشرك شركا أكبر يخرج به من دين الإسلام العظيم. وما أكثر من هم على هذه الوتيرة ممن يدعون الإسلام، فكثير منهم يزعم أنه مسلم ويعتقد في المقبورين والأموات، يعتقد فيهم القدرة على ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل من إنجاب ولد وإنزال مطر ورفع عاهة وتكثير مال وغير ذلك من الاعتقادات التي هي معروفة عنهم. مثل هؤلاء الذين يعتقدون مثل هذا الاعتقاد يناقضون لا إله إلا الله، ومن أصر على ذلك فإنه يكون داخلا في هذا الحديث. من الحديث أيضا يؤخذ مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله، أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، وشرع له الشريعة، وأنه لا يسع أحدا من الخلق أن يخرج عن شريعته، وهذا هو مقتضى عقيدة الإسلام، هو حقيقة الدين، فلا يكون المرء مسلما على الحقيقة إلا بأن يعتقد هذا الاعتقاد. أن اعتقد هذا الاعتقاد عصم دمه وماله، فلا يحل إزهاق روحه إلا بواحدة من الثلاث المذكورة في الحديث. الأولى من هذه الثلاث أن يزني وهو ثيب، ويثبت عليه ذلك إما بالاعتراف وإما بالبينة، فإنه يرجم حتى يموت. قتل الثيب الزاني يكون بالرجم، فمن قتل الزانية بالسيف فقد جانب الحق وبعد عن الصواب، فلا بد أن نعتقد الكيفية بالقتل مع اعتقاد الإباحة للدم، لأن هذا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويأخذ من قوله صلى الله عليه وسلم والنفس بالنفس أن من قتل مسلما قتل به قصاصا إذا وجدت العمدية بأن يقتله عامدا. يستثنى من الصفة ما إذا قتل بشيء محرم فإن الموافقة في الصفة لا تجوز، كما لو قتل الجاني شخصا بأن سقاه خمرا حتى يموت فإن المماثلة حينئذ لا تجوز. يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم والتارك لدينه المفارق للجماعة أن من ترك الدين بأن ارتد عنه فإنه يقتل، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بدل دينه فاقتلوه. أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب لا يعذب بعذاب الله، وفي كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم، ورواه الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه، كل يذكر الحديث في باب المرتد. فالترمذي أخرجه في كتاب الحدود باب ما جاء في المرتد، والنسائي في كتاب تحريم الدم باب الحكم في المرتد، وأبو داود في كتاب الحدود باب الحكم في من ارتد، وابن ماجه في كتاب الحدود باب المرتد عن دينه. وهنالك أقوام يقولون ليس هناك ما يقال له حد الردة، فخالفوا هذا الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وتارك لدينه المفارق للجماعة، ويقول صلى الله عليه وآله وسلم من بدل دينه فاقتلوا. اختلف أهل العلم في المرأة المرتدة هل تقتل كالرجل أو لا تقتل، والصواب أنها تقتل الحديث الذي مر، فإن من صيغ العموم فتعم الذكر والأنثى، من بدل دينه فاقتلوا. من كان كافرا أصلا كاليهودي والنصراني ثم دخل في الإسلام ثم أراد الرجوع عن الإسلام إلى دينه قتل، وفي ذلك ما ورد في صحيح البخاري وهو عند مسلم أيضا وعند غيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسل أبا موسى إلى اليمن ثم أتبعه معاذ بن جبل، فلما قدم عليه قال انزل، وألقى له وسادة وإذا رجل عنده موثق، قال ما هذا؟ قال هذا كان يهوديا فأسلم ثم راجع دينه دين السوء فتهود، فقال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث متفق على صحته كما مر. قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله، هذا قضاء الله وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم. اختلفوا في تارك الصلاة هل هو كافر أو لا، فمن قال هو كافر أوجب قتله كفرا إذا أصر على ما هو عليه ولم يتب، وذهب قوم إلى أن تارك الصلاة ليس بكافر فاختلفوا في حده، فذهب مالك والشافعي إلى أنه يقتل حدا بعد الاستتابة، وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يقتل ولكن يعذر، وقال أحمد بن حنبل في الرواية المشهورة عنه تارك الصلاة كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كفرا. وهذا ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، هو أنه لا يتصور أن يقال لتارك الصلاة تكاسلا وتهاونا صل وإلا قتلناك فيختار القتل على الصلاة. قال لا يمكن أن يكون في قلبه ذرة من إسلام، ولا يمكن أن يكون مسلما والسيف على رقبته يقال له صل وإلا قتلناك، ثم هو يصر على عدم الصلاة. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وهو يذهب إلى ما ذهب إليه جماهير أهل العلم من السلف والخلف فيما ذكره العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله بقوله كاد يكون إجماعا فيما يتعلق بتارك الصلاة تكاسلا وتهاونا. الشيخ الألباني يقول بهذا رحمه الله كما يقول به الشيخ عبد الرزاق عفيفي فيما ذكر، ومع ذلك فالشيخ الألباني رحمه الله تعالى يأخذ بكلام شيخ الإسلام في مسألة أنه لو ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا وهو مقر بفرضية الصلاة لا يجحدها، ثم قيل له صل وإلا قتلناك فاختار القتل على الصلاة، قال لا يمكن أن يكون مسلما. هذا يتنافى مع الطبيعة الإنسانية، فلا يمكن أن يكون مسلما. قال الله تبارك وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى جابر رضي الله عنه إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، أخرجه مسلم وغيره. وفي حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، خرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني. حديث عبد الله بن شقيق قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، خرجه الترمذي ووصله الحاكم لأن الترمذي أخرجه موقوفا وقد صححه موقوفا الشيخ الألباني. هذه الأحاديث صالحة للاستدلال على ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فيكون على هذا عنده داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم وتارك لدينه المفارق للجماعة. وفي حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. هذا الحديث أخرجه الدارمي في سننه وأحمد في المسند وضعفه الشيخ الألباني. حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد من جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. وهذا الحديث أخرجه النسائي وأبو داود ومالك والدارمي وصححه الألباني. قوله فمن جاء بهن لم ينتقص منهن شيئا، هذا رواه ابن ماجه وصححه الألباني. هذا الحديث وله نظائر في من انتقص من حقهن شيئا، أما التارك للصلاة بالكلية فهذا هو ما يتوجه إليه الخطاب وما وقع فيه النزاع، وذهب إلى ذلك كثير من المحققين من أهل العصر وممن قبلهم. ومن أهل العصر ذهب إلى ذلك الشيخ ابن باز الشيخ العثيمين وغيرهما، فهم يذهبون إلى أن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا هو الذي يتوجه إليه الخطاب، وأما الذي يجحد فرضية الصلاة فهذا كافر بالجحد، لأنه جحد ما هو مجمع عليه، جحد معلوما من الدين بالضرورة، جحد فريضة من فرائض الله تبارك وتعالى فيكون كافرا كفرا أكبر بالجحد ليس بمجرد الترك، لأنه لو صلى وهو جاحد فرضية الصلاة حتى وإن صلى فهو كافر أيضا، يعني لو أنه صلى وهو معتقد لعدم فرضية الصلاة هو كافر بالجحد، لأنه جحد فريضة من فرائض الله تبارك وتعالى وجحد معلوما من الدين بالضرورة. والعلماء الذين ذهبوا إلى أن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا بمعنى أنه يصلي ويترك إلى غير ذلك، الشيخ الألباني رحمه الله ذهب إلى أنه لم يصلي قط إلى غير ذلك مما هو معلوم في هذا المعترك أنه لا يكون كافرا كفرا يخرج من الملة. وعندهم كثير من النصوص ونظروا في أدلة من قال بكفره كفرا أكبر، وهذه المسألة من المسائل التي وقع فيها الخلاف قديما وحديثا، وقد نص العلماء على أن من قال إن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا لا يكون كافرا كفرا أكبر يخرج من الملة أن هذا ليس من الإرجاء في شيء، وإلا فإننا نرمي علماء الأمة من السلف والخلف بهذه البدعة الذميمة، ولم يقل بذلك إلا من كان غاليا غلوا لا يحمد. والمسألة وقع فيها خلاف قديم. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أباح دم الصائل، والله عز وجل أباح قتل المحارب إذا قتل، والحكم فيه إلى إمام المسلمين. فهذه الأحاديث لا تنافي هذا الحديث الذي معنا من إباحة دم الصائل وإباحة قتل المحارب إذا قتل، فيكون الحكم فيه إلى إمام المسلمين. إباحة القتل في تلك الأحاديث لأسباب ترتبت عليها، ففي هذا الحديث الذي معنا تحريم دم المسلم وقتله من ذكر أو أنثى، من صغير أو كبير، وأن العبد لا يكون مؤمنا مسلما إلا بالنطق بالشهادتين، ودماء المسلمين معصومة إلا ما استثناه النص. في الحديث مشروعية قتل الزاني المتزوج أو المحصن شروط الإحصان ذكرا كان أو أنثى رجما، هو الرجم بالحجارة حتى الموت. وفيه مشروعية قتل القاتل للنفس ووجوب القصاص في النفس بشروطه، ومشروعية قتل المرتد وإباحة دمه رجلا كان أو امرأة، وجواز وصف الإنسان بما كان عليه ولو انتقل عنه لاستثنائه المرتد من المسلمين، وهو اعتبار ما كان. وجوب حفظ الضرورات الخمس: المال والعرض والدين والعقل والنفس، صيانة المجتمع المسلم من كل فساد، والحفاظ على الأسرة المسلمة من أن يتطرق إليها الفحش، وأنه لا يوجد في الإسلام ما يقال له حرية الفكر، حيث يجوز للمرء أن يعتقد ما شاء كيف شاء وعلى الصورة التي أراد. هذه ليست بحرية الفكر، بل هي حرية الكفر. لا يجوز للإنسان أن يعتقد ما شاء، وإنما هو مكلف كلفه الله تبارك وتعالى، لأن الله لم يخلقه عبثا ولم يتركه سدى، وإنما أرسل إليه رسولا فبين له العقيدة ووضح له الشريعة، فليس مطلقا يعتقد ما شاء ويتنقل بين الأديان على حسب ما يتصوره وعلى حسب ما يخيل له شيطانه. وقد مر الحديث أن من بدل دينه فاقتلوه، وأن الذمية لو دخل الإسلام ثم رجع عنه إلى ما كان عليه أو إلى غيره فحكمه حكمه، كما قال: لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يستثنى من عموم قوله جل وعلا: النفس بالنفس صور، منها أن يقتل الوالد ولده، فالجمهور على أنه لا يقتل به. صح ذلك عن عمر رضي الله عنه، وورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من وجوه متعددة: لا يقتل الوالد بولده. وكذلك من الصور المستثناة أن يقتل الحر عبدا، فالأكثرون على أنه لا يقتل به. ومنها أن يقتل المسلم كافرا، فإن كان حربيا لم يقتل بغير خلاف، لأن قتل الحربي مباح بلا ريب، وإن كان ذميا أو معاهدا فالجمهور على أنه لا يقتل به أيضا. وفي صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل مسلم بكافر. وقال أيضا كما ورد عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: اللفظ نفسه بلا اختلاف فيه وهو ثابت متفق على صحته. فورد هذا أيضا عن ابن مسعود: بلا اختلاف هو ثابت متفق على صحته. لكن يقال إنه ورد قتل المسلم بغير إحدى هذه الخصال الثلاث، فمنها في اللواط، وقد جاء من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الفاعل والمفعول به. ومنها من أتى ذات محرم وقد ورد الأمر بقتله، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل من تزوج بامرأة أبيه. ومنها الساحر، وهو مذهب جماعة من العلماء منهم عمر بن عبد العزيز ومالك وأحمد وإسحاق، ولكن هؤلاء يقول إنه يكفر بسحره فيكون حكمه حكم المرتد. ومنها قتل من وقع على بهيمة، وقد وقع ذلك بذكره في حديث مرفوع وقال به طائفة من العلماء. ومنها يقتل بترك الصلاة، فإنه يقتل عند كثير من العلماء مع قولهم إنه ليس بكافر. ومنها قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، وقد ورد الأمر به عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة، وأخذ بذلك عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وغيره. بل روي قتل السارق في المرة الخامسة، وقيل إن بعض الفقهاء ذهب إليه. وأيضا من الخصال التي يقتل بها ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد فأراد أن يشق عصاكم وأن يفرق جماعتكم فاقتلوه، وفي رواية: فاضربوا رأسه بالسيف كائنا من كان. ومن هذه الخصال أيضا من شهر السلاح، فقد خرج النسائي من حديث ابن الزبير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهر السلاح ثم وضعه فدمه هدر. ومنها قتل الجاسوس المسلم إذا تجسس للكفار على المسلمين، استدل من أباح قتله بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حق حاطب بن أبي بلتعة لما كتب الكتاب إلى أهل مكة يخبرهم بسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ويأمرهم بأن يأخذوا حذرهم، استأذن عمر رضي الله عنه في قتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه شهد بدرا. فلم يقل له صلى الله عليه وسلم إنه لم يأتي بما يبيح دمه، وإنما علل بوجود مانع من قتله وهو شهوده بدرا، ومغفرة الله تبارك وتعالى لأهل بدر حاصلة كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المانع منتف في حق من بعده لأنهم لم يشهدوا بدرا، فكان المانع من قتله أنه شهد بدرا. هذا الحديث استدل به على أن تارك الصلاة لا يقتل بتركها، فإن تركها ليس من هذه الأسباب التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث. هذا الاستدلال فيه نظر، لأن تارك الصلاة إما أن يكون جاحدا لها أو متكاسلا عنه، فأما الأول فهو كافر بالإجماع، إذ جحد الصلاة هي فريضة الله تبارك وتعالى على خلقه، وهي معلومة من الدين بالضرورة، فيكون كافرا بالإجماع مرتدا عن دينه بالاتفاق، وحقه القتل حينئذ كفرا. وأما المتكاسل فإنه يؤمر بها، فإن صلى فبها ونعمة، وإن امتنع وأبى عرض على السيف، فإن اختار السيف فلا شك في ردته ولا يتصور إيمانه، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وأما حديث ابن مسعود ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، قال: هو حجة في قتل تارك الصلاة، فإن الحديث جعل منهم التارك لدينه، والصلاة ركن الدين الأعظم، لا سيما إن قلنا بأنه كافر فقد ترك الدين بالكلية، وأنه إن لم يكفر فقد ترك عمود الدين. لماذا شرع القتل في حق الزاني المحصن بالرجم بالحجارة؟ هذا أمر كبير. هذا لأن الله تبارك وتعالى شرعه وبلغه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووقع في عهده صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الحد. الزاني المحصن يقتل رجما، أي رجما بالحجارة، لأنه هدم بيوتا فبحجارتها يرجم، لأنه ما من امرأة إلا وهي بنت رجل وأخت رجل وعمة رجل إلى غير ذلك، فإذا لوث ذلك الشرف ودنس ذلك العرض على هذا النحو فإنه قد هدم بيوتا فيرجم بحجارتها. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. موضوع الحديث الدماء وأهميتها، وأنها أول ما يقضى فيه يوم القيامة. موضوع الحديث الدماء أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة. يقضى أن يحكم في الدماء، أي في إراقتها وإزهاق الأرواح بها. فأخبر ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. هو دال على أهمية الدماء، والمراد به القتل وسفك الدم بغير حق، وأن أول ما يقضى فيه يوم القيامة الدماء. يحاسب الله تبارك وتعالى يوم القيامة الخلائق ويقضي بينهم بعدله، ويبدأ الله تبارك وتعالى من المظالم بالأهم، والدماء أعظم وأهم ما يكون من المظالم، فهي أول ما يقضى به في ذلك اليوم العظيم، وهي جديرة بذلك، لأن الذنوب تعظم بحسب المفسدة الواقعة بها أو بحسب فوات المصالح المتعلقة بعدمها. وهدم البنية الإنسانية من أعظم المفاسد، فإن الله خلقها في أحسن تقويم وسخر لها ما في السماوات وما في الأرض. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يلتمسون من يشفع لهم في فصل القضاء، فيذهبون إلى آدم فيأبى، ثم يذهبون إلى نوح، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، وكل منهم يقول لست لها. فإذا أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا لها. وذكر صلوات الله وسلامه عليه أنه يذهب يستأذن على ربه فيؤذن له، يسجد بين يدي ربه تبارك وتعالى، ويحمد الله تبارك وتعالى بمحامد قال لا أعلمها الآن، أي في الدنيا، يفتح الله تبارك وتعالى عليه بها. يقال له: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربي أمتي، ربي أمتي. فيأمر الله جل وعلا بفصل القضاء، وتكون أمة محمد صلى الله عليه وسلم أول أمة يقضى بينها. ولهذا يقول علي بن أبي طالب: أنا أول من يجثو بين يدي الله عز وجل للخصومة يوم القيامة. وذلك لأنه كان أحد الثلاثة المسلمين الذين بارزوا يوم بدر، وفيهم نزل قول الله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أول من يقضى بينها، وأول ما يقضى بينهم في الدماء، وأول دماء أريقت في سبيل الله هي دماء المبارزين في بدر، والثلاثة المقابلين لهم دماؤهم التي أريقت في سبيل الطاغوت. فأول ما يقضى بين الناس في الدماء وفيما يتعلق بالحقوق بينهم، وأول ما يحاسب به العبد الصلاة، وهذا الحساب يتعلق بين العبد وبين ربه فلا تنافي إذن. فأول ما يقضى فيه يوم القيامة بين الخلائق الدماء، وأما ما بين العبد وربه فالصلاة، فلا تنافي بين ما ورد في الأمرين، أن أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة الدماء، فهذا بين الناس، وأما بين العبد وربه فأول ما يحاسب عليه العبد الصلاة. في الحديث تعظيم الدماء وأنه يبدأ بالأهم فالأهم، وأن الذنوب تعظم بحسب عظم المفسدة. في الحديث إثبات المعاد وإثبات الحساب، وأن الله يقضي بين العباد بالعدل. في الحديث أنه ينبغي أن نقدم ما قدمه الله، فالله تبارك وتعالى يبدأ بالفصل بين الناس في أمر الدماء قبل الأموال وقبل غيرها من الخصومات التي تكون بين الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح عند أبي داود والنسائي والترمذي وأحمد: أول ما يحاسب به المرء صلاته. وهنا أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، والجمع سهل كما مر. فحديث أبي هريرة أول ما يحاسب به المرء صلاته، هذا فيما بين العبد وربه، وأول ما يحاسب به العبد الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء، هكذا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه يرفعه: الصلاة من حق الله والدماء من حق الناس، فلا تنافي. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن سهل بن أبي حثمة قال: انطلق عبد الله ابن سهل ومحيصة ابن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه، ثم أتى المدينة فانطلق عبد الرحمن ابن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال: كبر كبر، وهو أحدث القوم، فسكت، فتكلم فقال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا. فقالوا: كيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عنده. وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته. قالوا: أمر لم نشهده، كيف نحلف؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم. قالوا: يا رسول الله، قوم كفار. وفي حديث سعيد بن عبيد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه، فوداه بمئة من إبل الصدقة. موضوع الحديث في القسامة. وانطلق أي ذهب محيصة وحويصة، ورد بالفتح والتشديد، ورد بإسكان الياء حويصة ومحيصة، ولكن التشديد أشهر. يتشحط في دمه أي يضطرب فيه قتيلا. فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، بمعنى يتكلم الأكبر: أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم؟ هذا استفهام طلبي. قالوا: كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ هذا لا يمكن. فتبرئكم يهود أي تبرئكم من دم صاحبكم بخمسين يمينا، أي يحلفون خمسين يمينا أنهم ما قتلوا وما علموا. قالوا: كيف بأيمان قوم كفار؟ فعقله أي ساق ديته من عنده صلى الله عليه وسلم. في حديث حماد بن زيد: يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته. المراد بالرمة الحبل الذي يربط به الأسير أو الجاني. قالوا: أمر لم نشهد، أي لم نحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: وتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم. قالوا: يا رسول الله، قوم كفار. وفي حديث سعيد بن عبيد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه، يعني أن يهدره، فوداه أي ساق ديته. ذهب رجلان من الأنصار إلى خيبر وهي يومئذ صلح، فتفرقا، ثم أتى أحدهما إلى الآخر فوجده قتيلا فواراه، ثم رجع إلى المدينة وانطلق هو وأخوه وابن عمه وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بخبره، مدعين على اليهود أنهم قتلوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحلف 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته، أي يدفع إليكم لتقتلوه بصاحبكم، فأبوا أن يحلفوا. قال: فتحلف لكم يهود 50 يمينا تبرئكم بها من دم صاحبكم، فأبوا أن يقبلوا أيمانهم لأنهم قوم كفار. سهل ابن أبي حثمة هو أبو عبد الرحمن الخزرجي الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت ومحمد بن مسلمة، وروى عنه جمع من التابعين وأخرج له الجماعة. والحديث موضوعه في أحكام القسامة، فقد أخبر سهل رضي الله عنه أن الرجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى خيبر بعد فتحها، وقد بقي اليهود مزارعين فيها، فلما ذهب الرجلان ابتعد أحدهما عن صاحبه، فلما عاد صاحبه وجده مقتولا فدفنه في خيبر وعاد إلى المدينة. جاء بعض الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبروه الخبر، طالبين دم عبد الله بن سهل. أراد عبد الرحمن ابن سهل أن يتكلم، وكان أصغرهم سنا، فابتدرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما، وأمرهم أن يقدموا الكبير في الكلام لتقدمه في السن. سمع النبي صلى الله عليه وسلم دعواهم وكانت دون بينة وإنما هو شك، فلم يأخذ بها صلى الله عليه وسلم، وعرض عليهم أن يحلف 50 رجلا منهم على رجل من اليهود ليقتل بصاحبهم القسامة، فقالوا: لم نر من قتله، فكيف نشهد على أمر لم نكن حاضريه؟ فلما رأى نكولهم عن الحلف عرض عليهم أن يحلف 50 من اليهود على براءتهم، فقالوا: قوم كفار، كيف نرضى بأيمانهم؟ فعندئذ كره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يذهب دم صاحبه هدرا لعدم معرفة القاتل، فدفع ديته صلى الله عليه وآله وسلم لأوليائه من إبل الصدقة. هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الأحكام، وأصل متين في القسامة، وركن ركين من أركان مصالح العباد، وبه أخذ علماء الأمصار. وصفة القسامة أن يوجد قتيل بجراح أو بغير جراح ولا يعرف قاتله، ولا تقوم البينة على من قتله، ويدعي أولياء المقتول على واحد أو جماعة قتله، تقوم القرائن على صدق الولي للدم المدعي، إما بعداوة بين القتيل والمدعى عليه، أو أن يوجد في داره قتيلا، أو أن يوجد أثاثه ومتاعه مع إنسان، ونحو ذلك من القرائن. فيحلف المدعي 50 يمينا ويستحق دم الذي يزعم أنه القاتل، فإنك لا حلف المدعى عليه 50 يمينا وبرئ، وإنك لا قضي عليه بالنكول. دعوى القسامة خالفت سائر الدعاوى من وجوه: أن اليمين توجهت على المدعي، وبقية الدعاوى البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه المنكر، البينة على المدعي، وهنا توجهت اليمين على المدعي، وأما في بقية الدعاوى فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه المنكر. خالفت أيضا في أنه يبدأ بأيمان المدعي أو المدعين إذا كانوا أكثر. في هذه القسامة أيضا ودعواها تكرير اليمين، وفي الدعاوى يمين واحدة إلا ما مر ذكره من أمر اللعان، فالشهادة تتكرر. هنا يتكرر اليمين، في سائر الدعاوى يمين واحدة. أيضا وجوب دفن الميت من المسلمين والمكافأة في القتل، شبه القتل باليمين المرادة في استحقاق ما ادعى به. اشتراط وجود الدم في إيجاب القسامة صريحا، كذلك مكانة السن عند تساوي الفضائل في الناس، هذا أيضا مما يؤخذ من الحديث، مكانة السن عند تساوي الفضائل في الناس. قال: كبر كبر. البدء بيمين المدعي في القسامة مأخوذ من الحديث، تعظيم شأن الدماء، في هذا كانت كل هذه الأيمان. المدعي في محل القسامة إذا نكل غلظت اليمين فالتعداد على المدعى عليه. في هذا الحديث أيضا صحة يمين الكافر والفاسق، وأن القسامة تكون على واحد، وجواز اليمين بالظن الراجح، وأنه يشرع للقاضي والحاكم في سماع الدعوى في الدماء من غير أن يكون الخصم حاضرا، فيشرع القاضي والحاكم في سماع الدعوى في الدماء من غير حضور الخصم كما في الحديث. في الحديث أيضا أن القضاء بين المسلم والكافر يكون بشريعة الله تبارك وتعالى، وأن الإمام ينظر إلى المصالح العامة ويهتم بإصلاح ذات البين. في الحديث أيضا جواز دفع الدية إلى أولياء المقتول من بيت مال المسلمين، وأن الدية تكون من الإبل. في الحديث تأنيس وتسلية لأولياء المقتول، وكذلك تجبر قلوبهم بدفع الدية، والحديث من أدل ما يكون على حسن خلق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وحسن سياسته للأمور. يؤخذ من الحديث مشروعية القسامة في الدماء، وذهب إلى القول بذلك جمهور الفقهاء والمحدثين على اختلاف بينهم في التفاصيل، والقول بالقسامة هو الحق لهذا الحديث. إذا وجد المقتول في مكان أو في قرية مثلا بينه وبين أهلها عداوة ظاهرة، وصف بعضهم القرية بكونها صغيرة، واشترط ألا يكون معهم ساكن من غيرهم، فهذه صورة أن يوجد رجل عند المقتول متلطخا بالدماء، فجعلوا هذه صورة أيضا. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الرحمن بن سهل: كبر كبر، يؤخذ منه أن الكلام يكون للأكبر سنا، لكن إذا كان الأصغر أفقه أو أقدر على الكلام فإنه حينئذ يجوز له، لأن الأمر أمر ندب لا إيجاب. وقد دخل بعض الوفود على عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فذهب أحدثهم سنا ليتكلم، فنهاه عمر بن عبد العزيز رحمه الله عن الكلام، وطلب أن يتقدم من هو أسن، فقال له ذلك الغلام: يا أمير المؤمنين، لو كان الأمر بالسن لكان في موضعك من هو أولى به منك، لو كان الأمر بالسن، فأنت الخليفة أو أمير المؤمنين وهنالك من هو أكبر منك، فلو كان الأمر بالسن لكان في مكانك من هو أولى به منك. فقال: تكلم. فإذا يتكلم الأكبر: كبر كبر، إلا إذا كان الأصغر أفقه أو أقدر على الكلام فإنه حينئذ يجوز له، لأن الأمر الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم في قول كبر كبر هو للندب لا للإيجاب. يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم أو دم صاحبكم؟ يؤخذ منه أن القسامة يبدأ فيها بالمدعين. الحلف في القسامة يكون 50 يمينا لقوله أتحلفون، أو يحلف 50 منكم على رجل منهم. في الحديث أنه إذا كان المدعون أقل من 50 وزعت عليهم الأيمان على حسب عددهم، ومتى انكسرت جبر النقص، فإن كانوا 5 حلف كل واحد منهم 10 أيمان أن فلانا قتل، وإن كانوا 10 حلف كل واحد منهم 5 أيمان. هذه الأيمان تكون على المدعين من عصبة المقتول وقرابته. القسامة تكون على شخص معين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحلفون 50 يمينا على رجل منهم ويدفع إليكم برمته. متى حلفوا على شخص معين سلم إليهم ليقتصوا به على القول الصحيح. لقوله صلى الله عليه وسلم فيدفع إليكم برمته أي بالحبل الذي هو موثق به لتقتلوا. الرمة الحبل البالي، وقد قيل لراجز من كبار الرجاز العرب قيل له هو ذو الرمة صاحب الحبل الرث البالي، ولا يقيم على خسف يراد به إلا الأذلان عير الحي والوتد، هذا على الخسف مربوط برمته وذا يشج فما يرثي له أحد. ولا يقيم على الخسف أي على الذل من غير نكير إلا الأذلان عير الحي أي حماره، عير الحي والوتد هذا على الخسف أي الحمار، هذا على الخسف مربوط برمته وذا يشج فما يرثي له أحد. الوتد يضرب حتى يذهب في الأرض فيشج لا يرثي له أحد. فالرمة الحبل الذي يوثق به الرجل فيدفع إليهم برمته ليقتلوا. قال الشافعي رحمه الله إذا حلفوا على جماعة جاز فهل تدفع إليهم تلك الجماعة لتقتل؟ قال استحقوا حينئذ الدية فقط لا القتل، إذا حلفوا على جماعة أنهم قتلوا هذا القتيل، فإذا حلفوا أيمان القسامة على الجماعة استحقوا الدية فقط. الأصح أن الأيمان الخمسين توزع على الوارثين ويجبر النقص إذا حصل الانكسار. إذا كان المدعون أكثر من خمسين يحلف خمسون منهم فقط، خمسين يمينا، يحلفون خمسين يمينا، تجري القسامة في قتل الحر، فهل يلحق به العبد؟ قولان للشافعي يلحق ولا يلحق. جريان القسامة في النفس الكاملة، فهل تجري القسامة في الأطراف والجراح؟ ذهب مالك إلى النفي، وللشافعي في ذلك قولان: يجوز الحكم على الغائب إذا تعذر إحضاره، ويجوز سماع الدعوى في الدماء مع غياب المدعى عليه، ويجوز من الحديث اليمين للظن الراجح إن لم يوجد ما يوجب القطع به، وأن الحكم بين المسلم والكافر يكون بشريعة الإسلام وبحكم الله. في الحديث جواز دفع الدية لأولياء المقتول من بيت مال المسلمين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث كراهة إبطال دم المسلم وأن يذهب هدرا بدون مقابل لقوله فكره أن يبطل دمه، يعني هم لم يحلفوا، قالوا كيف نحلف على أمر لم نشهد، فأولياء المقتول نكلوا عن اليمين لم يحلفوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن يحلف خمسون من اليهود، قالوا هؤلاء قوم كفار فكيف نقبل شهادتهم وأيمانهم، فماذا نصنع إذن؟ لا نستدل على القاتل ولا يريد أولياء القتيل أن يحلفوا ولا يقبلون حلف من ادعي عليهم، فكره النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ أن يذهب دم صاحبه هدرا، فوداه بالدية من بيت مال المسلمين. يجوز دفع الدية لمن جهل قاتله أي لأوليائه من إبل الصدقة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الدية تكون من الإبل، هذا هو الأصل في الدية. المدعون إذا نكلوا عن اليمين نقلت على المدعى عليهم، المدعى عليهم في القسامة إذا حلفوا على البراءة برئوا من الدم. هذه القصة هي أول قسامة وقعت في الإسلام، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكمها وقضى فيها بأمر الله تبارك وتعالى من فوق سبعة أرقعة، فصلى الله وسلم وبارك عليه.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب القصاص. والقصاص بكسر القاف هو المماثلة، مأخوذ من القص وهو القطع، ومن اقتصاص الأثر وهو تتبعه، لأن المقتص يتتبع جناية الجاني ليأخذ مثلها، كما قال تعالى: والجروح قصاص. والقاف والصاد أصل صحيح يدل على تتبع الشيء، ومن ذلك قول القائل: اقتصصت الأثر إذا تتبعه. ومن ذلك اشتقاق القصاص في الجراح، وذلك أنه يفعل به مثل فعله بالأول، فالمقتص يتبع جناية الجاني لكي يأخذ مثلها. وأما القصاص في الشرع فهو تتبع الدم بالقود، والأصل في القصاص الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فأما الكتاب فقوله تعالى: النفس بالنفس، وقوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى. وأما السنة فأحاديث الباب كافية وشافية، وقد أجمع العلماء عليه في الجملة، وهو مقتضى القياس. فالقصاص مساواة بين الجاني والمجني عليه، وحكمة القصاص متجلية في هذه الآية الكريمة البليغة العظيمة: ولكم في القصاص حياة، أي لكم في هذا الحكم الذي شرعه الله حياة. وذلك لأن الرجل إذا علم أنه يقتل قصاصا إذا قتل آخر كف عن القتل وانزجر عن التسرع إليه والوقوع فيه، فيكون ذلك بمنزلة الحياة للنفوس الإنسانية. وهذا نوع من البلاغة بليغ، وجنس من الفصاحة رفيع، وباب من البيان ضليع، فإنه جعل القصاص الذي هو موت حياة باعتبار ما يؤول إليه من ارتداع الناس عن قتل بعضهم بعضا إبقاء على أنفسهم واستدامة لحياتهم. ولهذا تجد كثرة القتل والجرائم عند الأمم التي زعمت المدنية وحكمت بالقوانين الوضعية، فلم تجاز الجاني بما يستحق، بل حكمت بالسجن تمدنا ورحمة بزعمها، ولم ترحم المقتول الذي فقد أهله وفقده بنوه وأهله، ولم ترحم الإنسانية التي أصبحت غير آمنة على دمائها بيد هؤلاء السفهاء، وكثير منهم لا تلذ له الحياة إلا في غياهب السجون، نسأل الله العافية. فهؤلاء الذين عدلوا عن القوانين التي شرعها الله تبارك وتعالى لخلقه إلى القوانين الأرضية لم يفكروا في عواقب الأمور، لأنهم ليسوا من أولي الألباب، بل فتحوا للشر بابا وباب. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. موضوع الحديث: ما يباح به دم المسلم. موضوع الحديث: عصمة دم المسلم إلا بهذه الثلاث المذكورة في الحديث. لا يحل دم امرئ مسلم، يعني ليس هناك سبب يبيح دمه إلا هذه الثلاث، أي إلا بواحدة من هذه الثلاث، فلا يحل قتله إلا بأحد هذه الأمور. دم امرئ هذا عموم، لا يحل دم امرئ مسلم يخصص ذلك العموم، دم امرئ هذا عموم، مسلم يخصص ذلك العموم، أي لا يحل دم امرئ هو متصف بالإسلام يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا بيان لعقيدة المسلم، وأنه لا يكون مسلما إلا أن يشهد لله بوحدانية الألوهية وأنه هو المستحق لجميع العبادة وحده لا شريك له، وأن يشهد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة، فمن فقد واحدة منهما لم يكن مسلما وإن ادعى ذلك. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، أي إلا بواحدة من الثلاث المذكورة: الثيب وهو من وطئ في نكاح صحيح، والمرأة الثيب هي من وطئت في نكاح صحيح أيضا. الثيب من وطئ في نكاح صحيح، والمرأة الثيب وهي من وطئت في نكاح صحيح أيضا. الزاني أي إذا زنى وهو ثيب فإنه يباح قتله على الكيفية الواردة في عقوبة الزاني المحصن، هو الرجم بالحجارة حتى يموت. الثيب الزاني والنفس بالنفس، يعني أنه من قتل نفسا معصومة قتل بها، فالقاتل العمد الذي يعمد إلى نفس معصومة فيزهقها عدوانا وظلما فهذا من الثلاث. التارك لدينه المقصود به المرتد المفارق للجماعة، أي جماعة المسلمين، فإنه من لازم الردة مفارقة الجماعة. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن كل مسلم معصوم الدم، لا يحل إزهاق روحه بأي سبب من الأسباب سوى هذه الثلاثة الأسباب. وهو من زنى وهو ثيب فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت، ومن قتل نفسا بغير نفس فإنه يقتل بها، ومن ارتد عن دين الإسلام وفارق جماعة المسلمين فإنه يباح قتله لهذا السبب. فشرع الله تبارك وتعالى الدين، وشرع الله تبارك وتعالى ما يحمي الدين ويقيه، وجعل أعظم الذنوب بعد الإشراك بالله تبارك وتعالى قتل النفس التي حرم الله تبارك وتعالى. وحرم الله تبارك وتعالى قتل النفس، فحرم قتل المسلم الذي أقر بالشهادتين إلا أن يرتكب واحدة من الخصال الثلاث: أن يزني وقد من الله عليه بالإحصان وعف الله فرجه بالنكاح الصحيح، أو أن يعمد إلى نفس معصومة فيزهقها عدوانا وظلما. فالعدل والمساواة لمثل هذا أن يلقى مثل ما صنع إرجاعا للحق إلى نصابه وردعا للنفوس الباغية عن العدوان. والثالثة من الخصال أن يبتغي غير سبيل المؤمنين بالارتداد عن دينه والرجوع عن عقيدته، فهذا يقتل لأنه لا خير في بقاء من ذاق حلاوة الإيمان ثم رغب عنه وزهد فيه. فهؤلاء الثلاثة يقتلون لأن في قتلهم سلامة الأديان والأبدان والأعراض والمجتمعات. يؤخذ من الحديث أن المسلم لا يكون مسلما إلا أن يشهد لله بوحدانية الألوهية والعبادة، وأن يشهد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة العامة لجميع البشر، وأن من شهد أن لا إله إلا الله ولكنه خالف تلك الشهادة بدعوته لغير الله عز وجل واعتقاد القدرة فيه على جلب النفع ودفع الضر الذي لا يقدر أحد سوى الله عز وجل على جلبه أو دفعه، من اعتقد هذا الاعتقاد ولو تشهد بهذه الشهادة فهو مشرك شركا أكبر يخرج به من دين الإسلام العظيم. وما أكثر من هم على هذه الوتيرة ممن يدعون الإسلام، فكثير منهم يزعم أنه مسلم ويعتقد في المقبورين والأموات، يعتقد فيهم القدرة على ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل من إنجاب ولد وإنزال مطر ورفع عاهة وتكثير مال وغير ذلك من الاعتقادات التي هي معروفة عنهم. مثل هؤلاء الذين يعتقدون مثل هذا الاعتقاد يناقضون لا إله إلا الله، ومن أصر على ذلك فإنه يكون داخلا في هذا الحديث. من الحديث أيضا يؤخذ مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله، أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب وشرع له الشريعة وأنه لا يسع أحدا من الخلق أن يخرج عن شريعته، وهذا هو مقتضى عقيدة الإسلام، هو حقيقة الدين. فلا يكون المرء مسلما على الحقيقة إلا بأن يعتقد هذا الاعتقاد. أن اعتقد هذا الاعتقاد عصم دمه وماله، فلا يحل إزهاق روحه إلا بواحدة من الثلاث المذكورة في الحديث. الأولى من هذه الثلاث أن يزني وهو ثيب، ويثبت عليه ذلك إما بالاعتراف وإما بالبينة، فإنه يرجم حتى يموت. قتل الثيب الزاني يكون بالرجم، فمن قتل الزانية بالسيف فقد جانب الحق وبعد عن الصواب. فلا بد أن نعتقد الكيفية بالقتل مع اعتقاد الإباحة للدم، لأن هذا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويأخذ من قوله صلى الله عليه وسلم والنفس بالنفس أن من قتل مسلما قتل به قصاصا إذا وجدت العمدية بأن يقتله عامدا. يستثنى من الصفة ما إذا قتل بشيء محرم فإن الموافقة في الصفة لا تجوز، كما لو قتل الجاني شخصا بأن سقاه خمرا حتى يموت فإن المماثلة حينئذ لا تجوز. يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم والتارك لدينه المفارق للجماعة أن من ترك الدين بأن ارتد عنه فإنه يقتل، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بدل دينه فاقتلوه. أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب لا يعذب بعذاب الله، وفي كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم، ورواه الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه، كل يذكر الحديث في باب المرتد. فالترمذي أخرجه في كتاب الحدود باب ما جاء في المرتد، والنسائي في كتاب تحريم الدم باب الحكم في المرتد، وأبو داود في كتاب الحدود باب الحكم في من ارتد، وابن ماجه في كتاب الحدود باب المرتد عن دينه. وهنالك أقوام يقولون ليس هناك ما يقال له حد الردة، فخالفوا هذا الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وتارك لدينه المفارق للجماعة، ويقول صلى الله عليه وآله وسلم من بدل دينه فاقتلوا. اختلف أهل العلم في المرأة المرتدة هل تقتل كالرجل أو لا تقتل، والصواب أنها تقتل الحديث الذي مر، فإن من صيغ العموم فتعم الذكر والأنثى، من بدل دينه فاقتلوا. من كان كافرا أصلا كاليهودي والنصراني ثم دخل في الإسلام ثم أراد الرجوع عن الإسلام إلى دينه قتل، وفي ذلك ما ورد في صحيح البخاري وهو عند مسلم أيضا وعند غيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسل أبا موسى إلى اليمن ثم أتبعه معاذ بن جبل، فلما قدم عليه قال انزل، وألقى له وسادة وإذا رجل عنده موثق، قال ما هذا؟ قال هذا كان يهوديا فأسلم ثم راجع دينه دين السوء فتهود، فقال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث متفق على صحته كما مر. قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله، هذا قضاء الله وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم. اختلفوا في تارك الصلاة هل هو كافر أو لا، فمن قال هو كافر أوجب قتله كفرا إذا أصر على ما هو عليه ولم يتب، وذهب قوم إلى أن تارك الصلاة ليس بكافر فاختلفوا في حده، فذهب مالك والشافعي إلى أنه يقتل حدا بعد الاستتابة، وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يقتل ولكن يعذر، وقال أحمد بن حنبل في الرواية المشهورة عنه تارك الصلاة كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل كفرا. وهذا ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، هو أنه لا يتصور أن يقال لتارك الصلاة تكاسلا وتهاونا صل وإلا قتلناه فيختار القتل على الصلاة؟ قال: لا يمكن أن يكون في قلبه ذرة من إسلام ولا يمكن أن يكون مسلما والسيف على رقبته يقال له صل وإلا قتلناك، ثم هو يصر على عدم الصلاة. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وهو يذهب إلى ما ذهب إليه جماهير أهل العلم من السلف والخلف فيما ذكره العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله بقوله: كاد يكون إجماعا فيما يتعلق بتارك الصلاة تكاسلا وتهاونا. الشيخ الألباني يقول بهذا رحمه الله كما يقول به الشيخ عبد الرزاق عفيفي فيما ذكر، ومع ذلك فالشيخ الألباني رحمه الله تعالى يأخذ بكلام شيخ الإسلام في مسألة أنه لو ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا وهو مقر بفرضية الصلاة لا يجحدها، ثم قيل له صل وإلا قتلناك فاختار القتل على الصلاة، قال: لا يمكن أن يكون مسلما. هذا يتنافى مع الطبيعة الإنسانية، فلا يمكن أن يكون مسلما. قال الله تبارك وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى جابر رضي الله عنه: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، أخرجه مسلم وغيره. وفي حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. خرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة وصححه الألباني. حديث عبد الله بن شقيق قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. خرجه الترمذي ووصله الحاكم، لأن الترمذي أخرجه موقوفا وقد صححه موقوفا الشيخ الألباني. هذه الأحاديث صالحة للاستدلال على ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فيكون على هذا عنده داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وتارك لدينه المفارق للجماعة. وفي حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. هذا الحديث أخرجه الدارمي في سننه وأحمد في المسند وضعفه الشيخ الألباني. حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. وهذا الحديث أخرجه النسائي وأبو داود ومالك والدارمي وصححه الألباني. قوله: فمن جاء بهن لم ينتقص منهن شيئا، هذا رواه ابن ماجه وصححه الألباني. هذا الحديث وله نظائر في من انتقص من حقهن شيئا، أما التارك للصلاة بالكلية فهذا هو ما يتوجه إليه الخطاب وما وقع فيه النزاع، وذهب إلى ذلك كثير من المحققين من أهل العصر وممن قبلهم. ومن أهل العصر ذهب إلى ذلك الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين وغيرهما، فهم يذهبون إلى أن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا هو الذي يتوجه إليه الخطاب، وأما الذي يجحد فرضية الصلاة فهذا كافر بالجحد، لأنه جحد ما هو مجمع عليه، جحد معلوما من الدين بالضرورة، جحد فريضة من فرائض الله تبارك وتعالى، فيكون كافرا كفرا أكبر بالجحد ليس بمجرد الترك، لأنه لو صلى وهو جاحد فرضية الصلاة حتى وإن صلى فهو كافر أيضا. يعني لو أنه صلى وهو معتقد لعدم فرضية الصلاة هو كافر بالجحد، لأنه جحد فريضة من فرائض الله تبارك وتعالى وجحد معلوما من الدين بالضرورة. والعلماء الذين ذهبوا إلى أن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا بمعنى أنه يصلي ويترك إلى غير ذلك، الشيخ الألباني رحمه الله ذهب إلى أنه لم يصلي قط إلى غير ذلك مما هو معلوم في هذا المعترك أنه لا يكون كافرا كفرا يخرج من الملة. وعندهم كثير من النصوص، ونظروا في أدلة من قال بكفره كفرا أكبر، وهذه المسألة من المسائل التي وقع فيها الخلاف قديما وحديثا، وقد نص العلماء على أن من قال إن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا لا يكون كافرا كفرا أكبر يخرج من الملة أن هذا ليس من الإرجاء في شيء، وإلا فإننا نرمي علماء الأمة من السلف والخلف بهذه البدعة الذميمة، ولم يقل بذلك إلا من كان غاليا غلوا لا يحمد. والمسألة وقع فيها خلاف قديم. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أباح دم الصائل، والله عز وجل أباح قتل المحارب إذا قتل، والحكم فيه إلى إمام المسلمين. فهذه الأحاديث لا تنافي هذا الحديث الذي معنا من إباحة دم الصائل وإباحة قتل المحارب إذا قتل، فيكون الحكم فيه إلى إمام المسلمين. إباحة القتل في تلك الأحاديث لأسباب ترتبت عليها، ففي هذا الحديث الذي معنا تحريم دم المسلم وقتله من ذكر أو أنثى، من صغير أو كبير، وأن العبد لا يكون مؤمنا مسلما إلا بالنطق بالشهادتين، ودماء المسلمين معصومة إلا ما استثناه النص. في الحديث مشروعية قتل الزاني المتزوج أو المحصن شروط الإحصان ذكرا كان أو أنثى رجما، هو الرجم بالحجارة حتى الموت. وفيه مشروعية قتل القاتل للنفس ووجوب القصاص في النفس بشروطه، ومشروعية قتل المرتد وإباحة دمه رجلا كان أو امرأة، وجواز وصف الإنسان بما كان عليه ولو انتقل عنه لاستثنائه المرتد من المسلمين، وهو اعتبار ما كان. وجوب حفظ الضرورات الخمس: المال والعرض والدين والعقل والنفس، صيانة المجتمع المسلم من كل فساد، والحفاظ على الأسرة المسلمة من أن يتطرق إليها الفحش، وأنه لا يوجد في الإسلام ما يقال له حرية الفكر، حيث يجوز للمرء أن يعتقد ما شاء كيف شاء وعلى الصورة التي أراد. هذه ليست بحرية الفكر، بل هي حرية الكفر. لا يجوز للإنسان أن يعتقد ما شاء، وإنما هو مكلف كلفه الله تبارك وتعالى، لأن الله لم يخلقه عبثا ولم يتركه سدى، وإنما أرسل إليه رسولا فبين له العقيدة ووضح له الشريعة، فليس مطلقا يعتقد ما شاء ويتنقل بين الأديان على حسب ما يتصوره وعلى حسب ما يخيل له شيطانه. وقد مر الحديث أن من بدل دينه فاقتلوه، وأن الذمية لو دخل الإسلام ثم رجع عنه إلى ما كان عليه أو إلى غيره فحكمه حكمه، كما قال: لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يستثنى من عموم قوله جل وعلا: النفس بالنفس صور، منها أن يقتل الوالد ولده، فالجمهور على أنه لا يقتل به. صح ذلك عن عمر رضي الله عنه، وورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من وجوه متعددة: لا يقتل الوالد بولده. وكذلك من الصور المستثناة أن يقتل الحر عبدا، فالأكثرون على أنه لا يقتل به. ومنها أن يقتل المسلم كافرا، فإن كان حربيا لم يقتل بغير خلاف، لأن قتل الحربي مباح بلا ريب، وإن كان ذميا أو معاهدا فالجمهور على أنه لا يقتل به أيضا. وفي صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل مسلم بكافر. وقال أيضا كما ورد عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: اللفظ نفسه بلا اختلاف فيه وهو ثابت متفق على صحته، فورد هذا أيضا عن ابن مسعود بالاختلاف، هو ثابت متفق على صحته، لكن يقال إنه ورد قتل المسلم بغير إحدى هذه الخصال الثلاث، فمنها في اللواط، وقد جاء من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الفاعل والمفعول به. ومنها من أتى ذات محرم وقد ورد الأمر بقتله، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل من تزوج بامرأة أبيه. ومنها الساحر، وهو مذهب جماعة من العلماء منهم عمر بن عبد العزيز ومالك وأحمد وإسحاق، ولكن هؤلاء يقول إنه يكفر بسحره فيكون حكمه حكم المرتد. ومنها قتل من وقع على بهيمة، وقد وقع ذلك بذكره في حديث مرفوع وقال به طائفة من العلماء. ومنها يقتل بترك الصلاة، فإنه يقتل عند كثير من العلماء مع قولهم إنه ليس بكافر. ومنها قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، وقد ورد الأمر به عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة، أخذ بذلك عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وغيره. بل روي قتل السارق في المرة الخامسة، وقيل إن بعض الفقهاء ذهب إليه. وأيضا من الخصال التي يقتل بها ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد فأراد أن يشق عصاكم وأن يفرق جماعتكم فاقتلوه، وفي رواية: فاضربوا رأسه بالسيف كائنا من كان. ومن هذه الخصال أيضا من شهر السلاح، فقد خرج النسائي من حديث ابن الزبير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهر السلاح ثم وضعه فدمه هدر. ومنها قتل الجاسوس المسلم إذا تجسس للكفار على المسلمين، استدل من أباح قتله بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حق حاطب بن أبي بلتعة لما كتب الكتاب إلى أهل مكة يخبرهم بسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ويأمرهم بأن يأخذوا حذرهم، استأذن عمر رضي الله عنه في قتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه شهد بدرا. فلم يقل له صلى الله عليه وسلم إنه لم يأتي بما يبيح دمه، وإنما علل بوجود مانع من قتله وهو شهوده بدرا، ومغفرة الله تبارك وتعالى لأهل بدر حاصلة كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المانع منتف في حق من بعده لأنهم لم يشهدوا بدرا، فكان المانع من قتله أنه شهد بدرا. هذا الحديث استدل به على أن تارك الصلاة لا يقتل بتركها، فإن تركها ليس من هذه الأسباب التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث. هذا الاستدلال فيه نظر، لأن تارك الصلاة إما أن يكون جاحدا لها أو متكاسلا عنه، فأما الأول فهو كافر بالإجماع، إذ جحد الصلاة هي فريضة الله تبارك وتعالى على خلقه، وهي معلومة من الدين بالضرورة، فيكون كافرا بالإجماع مرتدا عن دينه بالاتفاق، وحقه القتل حينئذ كفرا. وأما المتكاسل فإنه يؤمر بها، فإن صلى فبها ونعمة، وإن امتنع وأبى عرض على السيف، فإن اختار السيف فلا شك في ردته ولا يتصور إيمانه، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وأما حديث ابن مسعود ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، قال: هو حجة في قتل تارك الصلاة، فإن الحديث جعل منهم التارك لدينه، والصلاة ركن الدين الأعظم، لا سيما إن قلنا بأنه كافر فقد ترك الدين بالكلية، وأنه إن لم يكفر فقد ترك عمود الدين. لماذا شرع القتل في حق الزاني المحصن بالرجم بالحجارة؟ هذا أمر كبير. هذا لأن الله تبارك وتعالى شرعه، وبلغه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووقع في عهده صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الحد. الزاني المحصن يقتل رجما، أي رجما بالحجارة، لأنه هدم بيوتا فبحجارتها يرجم، لأنه ما من امرأة إلا وهي بنت رجل وأخت رجل وعمة رجل إلى غير ذلك، فإذا لوث ذلك الشرف ودنس ذلك العرض على هذا النحو فإنه قد هدم بيوتا فيرجم بحجارتها. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. موضوع الحديث الدماء وأهميتها، وأنها أول ما يقضى فيه يوم القيامة. موضوع الحديث الدماء أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة. يقضى أن يحكم في الدماء، أي في إراقتها وإزهاق الأرواح بها. فأخبر ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. هو دال على أهمية الدماء، والمراد به القتل وسفك الدم بغير حق، وأن أول ما يقضى فيه يوم القيامة الدماء. يحاسب الله تبارك وتعالى يوم القيامة الخلائق ويقضي بينهم بعدله، ويبدأ الله تبارك وتعالى من المظالم بالأهم، والدماء أعظم وأهم ما يكون من المظالم، فهي أول ما يقضى به في ذلك اليوم العظيم، وهي جديرة بذلك، لأن الذنوب تعظم بحسب المفسدة الواقعة بها أو بحسب فوات المصالح المتعلقة بعدمها. وهدم البنية الإنسانية من أعظم المفاسد، فإن الله خلقها في أحسن تقويم وسخر لها ما في السماوات وما في الأرض. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يلتمسون من يشفع لهم في فصل القضاء، فيذهبون إلى آدم فيأبى، ثم يذهبون إلى نوح، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، وكل منهم يقول لست لها. فإذا أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا لها. وذكر صلوات الله وسلامه عليه أنه يذهب يستأذن على ربه فيؤذن له، يسجد بين يدي ربه تبارك وتعالى، ويحمد الله تبارك وتعالى بمحامد قال لا أعلمها الآن، أي في الدنيا، يفتح الله تبارك وتعالى عليه بها. يقال له: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربي أمتي، ربي أمتي. فيأمر الله جل وعلا بفصل القضاء، وتكون أمة محمد صلى الله عليه وسلم أول أمة يقضى بينها. ولهذا يقول علي بن أبي طالب: أنا أول من يجثو بين يدي الله عز وجل للخصومة يوم القيامة. وذلك لأنه كان أحد الثلاثة المسلمين الذين بارزوا يوم بدر، وفيهم نزل قول الله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أول من يقضى بينها، وأول ما يقضى بينهم في الدماء، وأول دماء أريقت في سبيل الله هي دماء المبارزين في بدر، والثلاثة المقابلين لهم دماؤهم التي أريقت في سبيل الطاغوت. فأول ما يقضى بين الناس في الدماء، وفيما يتعلق بالحقوق بينهم، وأول ما يحاسب به العبد الصلاة، وهذا الحساب يتعلق بين العبد وبين ربه، فلا تنافي إذن. فأول ما يقضى فيه يوم القيامة بين الخلائق الدماء، وأما ما بين العبد وربه فالصلاة، فلا تنافي بين ما ورد في الأمرين، أن أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة الدماء، فهذا بين الناس، وأما بين العبد وربه فأول ما يحاسب عليه العبد الصلاة. في الحديث تعظيم الدماء، وأنه يبدأ بالأهم فالأهم، وأن الذنوب تعظم بحسب عظم المفسدة. في الحديث إثبات المعاد وإثبات الحساب، وأن الله يقضي بين العباد بالعدل. في الحديث أنه ينبغي أن نقدم ما قدمه الله، فالله تبارك وتعالى يبدأ بالفصل بين الناس في أمر الدماء قبل الأموال وقبل غيرها من الخصومات التي تكون بين الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح عند أبي داود والنسائي والترمذي وأحمد: أول ما يحاسب به المرء صلاته. وهنا: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. والجمع سهل كما مر. فحديث أبي هريرة: أول ما يحاسب به المرء صلاته، هذا فيما بين العبد وربه. وأول ما يحاسب به العبد الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء، هكذا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه يرفعه. الصلاة من حق الله والدماء من حق الناس، فلا تنافي. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن سهل بن أبي حثمة قال: انطلق عبد الله ابن سهل ومحيصة ابن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا. فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه. ثم أتى المدينة فانطلق عبد الرحمن ابن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال: كبر كبر، وهو أحدث القوم، فسكت. فتكلم فقال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا. فقالوا: كيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عنده. وفي حديث حماد بن زيد: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته. قالوا: أمر لم نشهده، كيف نحلف؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم. قالوا: يا رسول الله، قوم كفار. وفي حديث سعيد بن عبيد: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه، فوداه بمئة من إبل الصدقة. موضوع الحديث في القسامة. وانطلق أي ذهب محيصة وحويصة، ورد بالفتح والتشديد، ورد بإسكان الياء حويصة ومحيصة، ولكن التشديد أشهر. يتشحط في دمه أي يضطرب فيه قتيلا. فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، بمعنى يتكلم الأكبر: أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم؟ هذا استفهام طلبي. قالوا: كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ هذا لا يمكن. فتبرئكم يهود، أي تبرئكم من دم صاحبكم بخمسين يمينا، أي يحلفون خمسين يمينا أنهم ما قتلوا وما علموا. قالوا: كيف بأيمان قوم كفار؟ فعقله، أي ساق ديته من عنده صلى الله عليه وسلم. في حديث حماد بن زيد: يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته. المراد بالرمة الحبل الذي يربط به الأسير أو الجاني. قالوا: أمر لم نشهد، أي لم نحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: وتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم. قالوا: يا رسول الله، قوم كفار. وفي حديث سعيد بن عبيد: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه، يعني أن يهدره، فوداه، أي ساق ديته. ذهب رجلان من الأنصار إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا. ثم أتى أحدهما إلى الآخر فوجده قتيلا فواراه. ثم رجع إلى المدينة وانطلق هو وأخوه وابن عمه، وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بخبره، مدعين على اليهود أنهم قتلوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحلف خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته، أي يدفع إليكم لتقتلوه بصاحبكم. فأبوا أن يحلفوا. قال: فتحلف لكم يهود خمسين يمينا تبرئكم بها من دم صاحبكم. فأبوا أن يقبلوا أيمانهم لأنهم قالوا: قوم كفار. سهل ابن أبي حثمة هو أبو عبد الرحمن الخزرجي الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت ومحمد بن مسلمة، وروى عنه جمع من التابعين وأخرج له الجماعة. والحديث موضوعه في أحكام القسامة. فقد أخبر سهل رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى خيبر بعد فتحها، وقد بقي اليهود مزارعين فيها. فلما ذهب الرجلان ابتعد أحدهما عن صاحبه، فلما عاد صاحبه وجده مقتولا فدفنه في خيبر وعاد إلى المدينة. جاء بعض الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبروه الخبر، طالبين دم عبد الله بن سهل. أراد عبد الرحمن ابن سهل أن يتكلم، وكان أصغرهم سنا، فابتدرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما، وأمرهم أن يقدموا الكبير في الكلام لتقدمه في السن. سمع النبي صلى الله عليه وسلم دعواهم وكانت دون بينة، وإنما هو شك، فلم يأخذ بها صلى الله عليه وسلم، وعرض عليهم أن يحلف 50 رجلا منهم على رجل من اليهود ليقتل بصاحبهم القسامة، فقالوا لم نر من قتله، فكيف نشهد على أمر لم نكن حاضريه؟ فلما رأى نكولهم عن الحلف عرض عليهم أن يحلف 50 من اليهود على براءتهم، فقالوا قوم كفار كيف نرضى بأيمانهم؟ فعندئذ كره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يذهب دم صاحبه هدرا لعدم معرفة القاتل، فدفع ديته صلى الله عليه وآله وسلم لأوليائه من إبل الصدقة. هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الأحكام، وأصل متين في القسامة، وركن ركين من أركان مصالح العباد، وبه أخذ علماء الأمصار. وصفة القسامة أن يوجد قتيل بجراح أو بغير جراح ولا يعرف قاتله، ولا تقوم البينة على من قتله، ويدعي أولياء المقتول على واحد أو جماعة قتله، تقوم القرائن على صدق الولي للدم المدعي، إما بعداوة بين القتيل والمدعى عليه، أو أن يوجد في داره قتيلا، أو أن يوجد أثاثه ومتاعه مع إنسان، ونحو ذلك من القرائن. فيحلف المدعي 50 يمينا ويستحق دم الذي يزعم أنه القاتل، فإنك لا حلف المدعى عليه 50 يمينا وبرئ، وإنك لا قضي عليه بالنكول. دعوى القسامة خالفت سائر الدعاوى من وجوه: أن اليمين توجهت على المدعي، وبقية الدعاوى البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه المنكر، البينة على المدعي، وهنا توجهت اليمين على المدعي، وأما في بقية الدعاوى فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه المنكر. خالفت أيضا في أنه يبدأ بأيمان المدعي أو المدعين إذا كانوا أكثر. في هذه القسامة أيضا ودعواها تكرير اليمين، وفي الدعاوى يمين واحدة إلا ما مر ذكره من أمر اللعان، فالشهادة تتكرر. هنا يتكرر اليمين، في سائر الدعاوى يمين واحدة. أيضا وجوب دفن الميت من المسلمين، والمكافأة في القتل، شبه القتل باليمين المرادة في استحقاق ما ادعى به. اشتراط وجود الدم في إيجاب القسامة صريحا، كذلك مكانة السن عند تساوي الفضائل في الناس، هذا أيضا مما يؤخذ من الحديث، مكانة السن عند تساوي الفضائل في الناس. قال: كبر كبر. البدء بيمين المدعي في القسامة مأخوذ من الحديث، تعظيم شأن الدماء، لهذا كانت كل هذه الأيمان. المدعي في محل القسامة إذا نكل غلظت اليمين، فالتعداد على المدعى عليه. في هذا الحديث أيضا صحة يمين الكافر والفاسق، وأن القسامة تكون على واحد، وجواز اليمين بالظن الراجح، وأنه يشرع للقاضي والحاكم في سماع الدعوى في الدماء من غير أن يكون الخصم حاضرا، فيشرع القاضي والحاكم في سماع الدعوى في الدماء من غير حضور الخصم كما في الحديث. في الحديث أيضا أن القضاء بين المسلم والكافر يكون بشريعة الله تبارك وتعالى، وأن الإمام ينظر إلى المصالح العامة ويهتم بإصلاح ذات البين. في الحديث أيضا جواز دفع الدية إلى أولياء المقتول من بيت مال المسلمين، وأن الدية تكون من الإبل. في الحديث تأنيس وتسلية لأولياء المقتول، وكذلك تجبر قلوبهم بدفع الدية، والحديث من أدل ما يكون على حسن خلق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وحسن سياسته للأمور. يؤخذ من الحديث مشروعية القسامة في الدماء، وذهب إلى القول بذلك جمهور الفقهاء والمحدثين على اختلاف بينهم في التفاصيل، والقول بالقسامة هو الحق لهذا الحديث. إذا وجد المقتول في مكان أو في قرية مثلا بينه وبين أهلها عداوة ظاهرة، وصف بعضهم القرية بكونها صغيرة، واشترط أن لا يكون معهم ساكن من غيرهم، فهذه صورة أن يوجد رجل عند المقتول متلطخا بالدماء، فجعلوا هذه صورة أيضا. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الرحمن بن سهل كبر كبر، يؤخذ منه أن الكلام يكون للأكبر سنا، لكن إذا كان الأصغر أفقه أو أقدر على الكلام فإنه حينئذ يجوز له، لأن الأمر أمر ندب لا إيجاب. وقد دخل بعض الوفود على عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فذهب أحدثهم سنا ليتكلم، فنهاه عمر بن عبد العزيز رحمه الله عن الكلام، وطلب أن يتقدم من هو أسن، فقال له ذلك الغلام: يا أمير المؤمنين، لو كان الأمر بالسن لكان في موضعك من هو أولى به منك، لو كان الأمر بالسن، فأنت الخليفة أو أمير المؤمنين وهنالك من هو أكبر منك، فلو كان الأمر بالسن لكان في مكانك من هو أولى به منك. فقال: تكلم. فإذا يتكلم الأكبر كبر كبر، إلا إذا كان الأصغر أفقه أو أقدر على الكلام فإنه حينئذ يجوز له، لأن الأمر الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم في قول كبر كبر هو للندب لا للإيجاب. يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم أو دم صاحبكم؟ يؤخذ منه أن القسامة يبدأ فيها بالمدعين. الحلف في القسامة يكون 50 يمينا، لقوله أتحلفون أو يحلف 50 منكم على رجل منهم. في الحديث أنه إذا كان المدعون أقل من 50 وزعت عليهم الأيمان على حسب عددهم، ومتى انكسرت جبر النقص، فإن كانوا 5 حلف كل واحد منهم 10 أيمان أن فلانا قتل، وإن كانوا 10 حلف كل واحد منهم 5 أيمان. هذه الأيمان تكون على المدعين من عصبة المقتول وقرابته. القسامة تكون على شخص معين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحلفون 50 يمينا على رجل منهم ويدفع إليكم برمته. متى حلفوا على شخص معين سلم إليهم ليقتصوا به على القول الصحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم: فيدفع إليكم برمته، أي بالحبل الذي هو موثق به لتقتلوا. الرمة الحبل البالي، وقد قيل لراجز من كبار الرجاز العرب، قيل له هو ذو الرمة صاحب الحبل الرث البالي، ولا يقيم على خسف يراد به إلا الأذلان عير الحي والوتد، هذا على الخسف مربوط برمته وذا يشج فما يرثي له أحد، ولا يقيم على الخسف أي على الذل من غير نكير إلا الأذلان عير الحي أي حماره، عير الحي والوتد هذا على الخسف أي الحمار، هذا على الخسف مربوط برمته وذا يشج فما يرثي له أحد، الوتد يضرب حتى يذهب في الأرض فيشج لا يرثي له أحد. فالرمة الحبل الذي يوثق به الرجل فيدفع إليهم برمته ليقتلوا. قال الشافعي رحمه الله: إذا حلفوا على جماعة جاز، فهل تدفع إليهم تلك الجماعة لتقتل؟ قال: استحقوا حينئذ الدية فقط لا القتل. إذا حلفوا على جماعة أنهم قتلوا هذا القتيل، فإذا حلفوا أيمان القسامة على الجماعة استحقوا الدية فقط. الأصح أن الأيمان الخمسين توزع على الوارثين، ويجبر النقص إذا حصل الانكسار. إذا كان المدعون أكثر من خمسين يحلف خمسون منهم فقط، خمسين يمينا، يحلفون خمسين يمينا، تجري القسامة في قتل الحر، فهل يلحق به العبد؟ قولان للشافعي: يلحق ولا يلحق. جريان القسامة في النفس الكاملة، فهل تجري القسامة في الأطراف والجراح؟ ذهب مالك إلى النفي، وللشافعي في ذلك قولان: يجوز الحكم على الغائب إذا تعذر إحضاره، ويجوز سماع الدعوى في الدماء مع غياب المدعى عليه، ويجوز من الحديث اليمين للظن الراجح إن لم يوجد ما يوجب القطع به، وأن الحكم بين المسلم والكافر يكون بشريعة الإسلام وبحكم الله. في الحديث جواز دفع الدية لأولياء المقتول من بيت مال المسلمين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث كراهة إبطال دم المسلم وأن يذهب هدرا بدون مقابل لقوله: فكره أن يبطل دمه، يعني هم لم يحلفوا، قالوا: كيف نحلف على أمر لم نشهد؟ فأولياء المقتول نكلوا عن اليمين لم يحلفوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن يحلف خمسون من اليهود، قالوا: هؤلاء قوم كفار، فكيف نقبل شهادتهم وأيمانهم؟ فماذا نصنع إذن؟ لا نستدل على القاتل، ولا يريد أولياء القتيل أن يحلفوا، ولا يقبلون حلف من ادعي عليهم، فكره النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ أن يذهب دم صاحبه هدرا، فوداه بالدية من بيت مال المسلمين. يجوز دفع الدية لمن جهل قاتله أي لأوليائه من إبل الصدقة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الدية تكون من الإبل، هذا هو الأصل في الدية. المدعون إذا نكلوا عن اليمين نقلت على المدعى عليهم، المدعى عليهم في القسامة إذا حلفوا على البراءة برئوا من الدم. هذه القصة هي أول قسامة وقعت في الإسلام، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكمها وقضى فيها بأمر الله تبارك وتعالى من فوق سبعة أرقعة، فصلى الله وسلم وبارك عليه.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.